أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الأمور التي تستحب فيها الزكاة. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني وهو مال التجارة. هناك حسب كلمات الإعلام الظاهر أنه يوجد خلاف في المراد من مال التجارة تصورا، فلا بأس ببيان الخلاف المذكور الذي يظهر من تعريف مال التجارة بين الإعلام. ذكر كثير من المتقدمين وعرفوا مال التجارة بهذا التعريف، هو ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب به عند التملك. يفهم من هذا التعريف أن مال التجارة فيه قيدان. القيد الأول أنه لا بد أن يكون المال الذي يقال عنه مال تجارة في محلنا أنه حصل عن طريق عقد معاوضي، وبناء على ذلك يخرج المال الذي حصله الإنسان عن طريق إرث أو هبة غير معاوضية أو ما شاكل ذلك. فما عقد معاوضة المعاوضات،
معاوضة المصطلحة
يعني. نعم،
تدخل حتى الهبة المعاوضة يعني.
نعم تدخل الهبة المعاوضة. نعم، كل ما كان فيه تبادل عوض ومعوض فيسمى عقد معاوضي. ما يحصل عليه الإنسان مجانا بحيث لم يخرج من كيسه شيء يسمى أنه هذا المال حصله عن طريق ماذا؟ غير معاوضة. كما لو في الهبة المجانية دخل في كيسه شيء ولم يدفع فتكون هبة غير معاوضية. هذا القيد الأول. فبناء على على ذلك أنه ما يحصل عليه الإنسان لا بعقد معاوضة لا تستحب فيه الزكاة ولا تجب، فهو خارج عن محل النزاع. هذا القيد الأول. القيد الثاني أنه هذا المال الذي حصل عليه بعقد المعاوضة لا بد أن يكون هذا الحصول مقترنا بقصد الاكتساب عند التملك. كان قاصدا لماذا؟ قاصدا للاكتساب. فلو فرضنا أنه حصل على مال معاوضة ولم يكن قاصدا للاكتساب، كان قاصدا لفض النزاع مثلا كما في موارد الصلح، ففي موارد المصالحة قد تحصل معاوضة لكن لم يكن قاصدا للاكتساب عندما أخذ المال، إنما كان ماذا؟ إنما قاصدا للاكتساب، إنما قاصدا لفض النزاع. ففي هذه الحالة لا يقال مال التجارة، فيكون موضوع البحث عندهم هو ما أشرنا به في هذين القيدين. هذا التعريف ذكره الشهيد في الدروس، الشهيد الأول في الدروس، والمحقق في الشرائع والعلامة. وبناء على ذلك يكون مرادهم من مال التجارة هو خلاف المعنى الذي يتبادر عندنا، فكأنه اصطلاح فقهي عندهم. الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب الزكاة صفحة 240 تنظر في ذلك، استشكل وقال لم يثبت وجود اصطلاح لمال التجارة، بل لا بد من الرجوع إلى المعنى العرفي. والمعروف عندهم أن المراد من مال التجارة هو كل مال أعد للاتجار به. فكل مال أعد للاتجار يسمى مال مال تجارة. وإن حاول نفس الشيخ العظام أن يعني يبرر كلمات هؤلاء بأنه قد يستفاد من الروايات، يعني قد يستفاد من بعض النصوص أن المراد من مال التجارة هو ما ذكره المتقدمون، فلاحظ البحث بالتفصيل هناك. ولهذا مثلا نلاحظ صاحب العروة أنه عمم مال التجارة، قال مال التجارة كل ما تملكه الشخص وأعده للتجارة، وقال لا يشترط الاتجار الفعلي بل يكفي في بداية الحول، متى؟ من حين الإعداد، فيبدأ الحول من حين الإعداد للتجارة. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمعنى ماذا؟ بالمعنى المراد من مال التجارة. الكلام يقع في حكمه، هناك نزاع في حكم مال التجارة على ثلاثة أقوال. القول الأول الوجوب، وهو ما ذهب إليه الشيخ الصدوق والده. القول الثاني الاستحباب، وهو رأي المشهور. الرأي الثالث عدم ثبوت الاستحباب أصلا، كما يفهم من كلمات بعض الأعلام كالسيد الخوئي في بحثه. والسبب في هذا الخلاف اختلاف النصوص، فيوجد عندنا طائفتان من النصوص. يفهم من بعض النصوص أنه تثبت الزكاة في مال التجارة كما ورد في الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9، وكذلك الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1، وكذلك أعطيك أرقام نقرأ بعض الروايات. الباب أنا قلت الثالث، الباب الثالث 13، أسفل الله، الباب الثالث، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1 والحديث 3. إذن 3 روايات تدل على وجوب الزكاة في مال التجارة. مثلا نقرأ هذه الرواية، نقرأ الروايات لا بأس، نقرأ رواية، لا نقرأ كل ثلاث روايات، نقرأ واحدة كافية. نقرأ. قال هكذا: صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع، فقال إنا نكبس الزيت والسم نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته. فيستفاد أنه المال الذي يعد للتجارة عليه الزكاة، فعليك وجوبه، عليك زكاته. وإن كنت لا، مو إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة، يعني أنت ما تريد تجارة ربح لأنه السوق كاسدة، فأنت لو أردت أن تبيعه بيع ماذا؟ وضيعة، أقل من رأس المال، فلا يكون هدفك الربح. فأنت الآن ماذا حبسك؟ لا لأجل الربح، إنما حبسك لأجل الحفاظ على أصل المالية المال. يقول: وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها. هاي بحث آخر، زكاة النقد، فتدل على أن المال الذي ماذا تربص لماذا؟ لأجل الربح، نعم لأجل الربح، فإنه ماذا؟ إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته. الرواية شوف ما قالت: إنا نكبس الزيت والسم، ما قالت بشرط أن يكون هذا الزيت والسم حاصل عن طريق معاوضة مقصود به الاكتساب. نعم ما تفصل. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه من بعد رأس المال. هذه طائفة من الروايات تدل ماذا؟ تدل على وجوب الزكاة. عندنا طائفة أخرى تدل على عدم وجوب الزكاة. مثلا هذه من هذه الروايات الباب الرابع عشر من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث الثاني، هكذا الرواية صحيحة سليمان بن خالد عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه، يعني حصل إيش؟
ربح.
هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال لا، حتى تبيعه، يعني تبيع تحصل شنو؟ نقدين. نعم. فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال لا، يعني يقول يجب علي أن أستدرك الحصة الفلوس أرفع الزكاة اللي كانت مفروض عليه، يقول ما عليك شيء أنت. خب هذه رواية. رواية أخرى، رواية لطيفة، إن أبا ذر، آخر رواية نقراها، الباب الرابع عشر من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث الحديث الأول. خب، قال إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. فقال أبو ذر أما ما يتجر به أو ديرا وعمل به فليس فيه زكاة. مال التجارة ما في زكاة، إنما الزكاة فيما إذا كان ركازا، ركاز فسروها بالذهب والفضة، أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال القول ما قال أبو ذر. إذن يوجد عندنا طائفتان من الروايات، الطائفة الأولى تدل على وجوب الزكاة، والطائفة الثانية تدل على عدم ماذا؟ على عدم وجوب الزكاة. فابن بابوي عملوا بالطائفة الأولى وأعرضوا عن الطائفة الثانية، ولم يعلم كما قيل وجه هذا الإعراض، مع أنه لو فرضنا التعارض المستقر بين الروايات فمن الواضح جدا أن ما دل على وجوب الزكاة في مال التجارة يحمل على التقية، يعني لو قلنا يعني التعارض مستقر يحمل على التقية لأنه موافق لرأي العامة. خب، فحينئذ ما ذهب إليه ابن بابوي محل ماذا؟ محل تأملين. المشهور جمع بين النصوص، قال تلك النصوص تدل على الوجوب الزكاة، تلك النصوص ترخص وتقول لا تجب الزكاة، فيحمل ما دل على أن فيه الزكاة على ماذا؟ على على الاستحباب. هذا وجه الاستحباب. السيد الخوئي إشكاله كما ذكرنا في الجلسة السابقة بأن الطائفتان متعارضتان على نحو لا يمكن الجمع، لأن الطائفة الأولى تقول فيه الزكاة فعليك زكاته فليس عليك كذا، والطائفة الثانية تقول ليس فيه زكاة، فيه زكاة ليس فيه زكاة. لو جمعتهما في عبارة واحدة فإنهما متهافتتان في نظر العرف، ولا تقبل التصرف بالحمل على الاستحباب. وعند استقرار المعارضة يتساقط الدليلين، فلا دليل على الاستحباب. إن لم نرجح الأدلة الدالة على ماذا؟ على نفي الاستحباب عن طريق ماذا؟ حمل ما دل على وجوب الاستحباب على التقية. ولهذا السيد إخوي يقول هكذا، فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة. ليش قال بعنوان الزكاة لم يثبت؟ يقول نعم، لا بأس بعنوان التصدق ومطلق البر، مطلق البر ومطلق الصدقة، كما في أيضا الثمار وما شكل ذلك، من باب مطلق ماذا؟ مطلق البر. ولهذا قال وفي مال التجارة يستحب في مال التجار على الأشهر رواية وفتوى. وأوجبها ابن بابويه فيه. ابن لو ابن إنكم ها
ابن
نعم يعني وأوجبها ابن بابويه فيه. ابن بابويه من شيخ
الشيخ
الصدوق هو بعضهم هنا ابناء إذا يقول ابناء بابويه يعني
صدوقين
إذا قال ابن بابويه بعضهم يقول متردد الأمر بين الشيخ الصدوق أو والده يعني مو مظهر أنه علم إلى والد الشيخ الصدوق أو الشيخ الصدوق فهنا ترددوا على حال استنادا إلى رواية الرواية اللي قرأناها روايتان يعني جنس رواية حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دل على السقوط وأشرنا أنه ماذا أنه أصل هذا الحمل على الاستحباب محل تأمل ونظرهن ولهذا ذهب بعضهم إلى عدم ثبوت أصل الاستحباب.
إنه شيخنا ذكر الشيخ ذكر إنه قال إنه إنما لا تحمل على الاستحباب يعني لا يحل هذا التعارض نتيجة كثرة البيانات. كثرة البيانات التي نحملها على خلاف ظاهرها.
لا يعني ظاهر إنه نفس اللسانين حتى لو كان رواية واحدة. نفس اللسانين غير قابلان للجمع العرفي يعني لو جتنا روايتين فقط أحدهم فيه زكاة ليس فيه زكاة ما نقدر نجمع بينهم ليس هذا حكم مستفاد من الهيئة لو كان حكم مستفاد من الهيئة زكي لا بأس أن لا تزكي
خب حين أنت تتيها مثلا كثرة البيانات
أو عدم كثرة البيانات ما يحتاج لا يعني ما الظهر أن كثرة البيانات ما لا بدخل إذا كانت زكي ولا تزكي نجمعهما لو جاك في عبارة زكي لا بأس أن لا تزكي يعني زكي يعني وش يعني العرف
كلها جت عبارات زكي 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 كل هذه نحملها على خلاف ظاهرها مثلا بعيد يقول يعني هكذا تقريب المطلب أنه مع كثرة البيانات لا تحمل هذه
يعني ما يفر يعني الظاهر أن الأصولي يعني حسب القراءة الأصولية والتتبع في كلمات الفقهاء ما يفرق بين كثرة البيان وعدم كثرة البيانات يرون بأنه متى ما كان مفاد الدليلين يعني هذا أحدهما يمكن حمله على الترخيص ولو كان روايات كثيرة فيمكن حينئذ ما فرق بين كون البيان واحد أو بيان أكثر يعني كثرة البيانات ما تشوف يجعلونها مانعة من الحمل العرف من الجمع العرفي. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. الأمر الرابع ماذا؟ قال وفي إناث الخيل السائمة ديناران عن العتيق عن الخيل العتيق ودينار عن غيره. خب هذا الأمر الاستحبابي دلت عليه ماذا؟ دلت عليه أيضا مجموعة من النصوص. هكذا عندنا رواية وضحت الدلالة في هذا المطلب الباب السادس عشر من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث الأول صحيحة محمد بن مسلم وزرارة قال وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البرازين دي دينارين البرازون كم عليه
دينار
وعلى العتيق
دينارين
خب في رواية ثانية تقول وهل في البغال شيء الحديث الباب الثالث عشر الحديث الثالث يفصل بين الإناث وبين ماذا وبين الذكور هل في البغال شيء فقال لا فقلت كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح أو لا تلقح والخيل يعني ذكر واضح ما يلقح يعني لا تلقح والخيل الإناث ينتجنا وليس على يقول هذا وادي الخيل الإناث يعني تكاثر طلع من زكاه البغال وش فيها ما فيها فايدة يعني ذكر ما وليس على الخيل الذكور شيء قال قلت فما في الحمير قال ليس قال ليس فيه شيء خب هاتان الروايتان قد يقال لماذا لا يستفاد منهما الوجوب واضح الكلام وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق كذا والرواية التي بعدها فكيف صار على الخيل ولم يسر على البغال من الواضح أنه الروايتان قاصرتان الدلالة عن إثبات وجوب، لأنه أسند ذلك إلى من؟ إلى وضع أمير إلى وضع أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال وضع أمير المؤمن على الخير، فكأنه هذا من الأحكام، هذا من الأحكام من باب الولاية، ومن باب ماذا؟ ومن باب أصل السلطنة. ثبتت هناك دائرة للإمام أن يكون هناك ماذا؟ له الولاية إذا رأى المصلحة في أن يجعل الزكاة في بعض الأمور. ولهذا حتى دلالتها على الاستحباب قيل محل إشكال، فالروايات قاصرة الدلالة لأنها أسندت الوضع إلى الأمير سلام الله عليه، وهذا يعني أنه لم يكن ثابتا في أصل الشرع، إنما هو من باب ماذا؟ من باب إدارة الأمر، من باب السلطة الولائية للإمام سلام الله عليه. وإلا لو كان هذا حكما شرعيا لا أقل أسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأن له الولاية مثلا يعني بيان الأحكام، مثل ما ثبت في الأحكام الشرعية أن النبي وضع عن الأمة عدد الركعات.
مجرد الاحتمال أنه لولايته في السلطان، مجرد
الاحتمال. نعم، الظاهر، بل الظاهر وضع أمير المؤمنين كأنه هذا شيء من الولاية، ماذا؟ الولاية يعني شيء يسند إلى الإمام من باب ولايته لمصلحة.
يكفي الاحتمال في
سقاط. نعم يكفي الاحتمال، بس نحن ندي الظهور يعني نكفي أنه مصلحة. لا، الظاهر من الرواية أن الإمام فعل ذلك لمصلحة، يعني بعد تعبير السيد الخوي، سياسية وقتية اقتضتها المصلحة. هذا شيء. الشيء الثاني اللي يدعم ذلك أنه ما تدل على الوجوب التعليل الموجود فيها. بعضهم قال لأن البغال لا تلقح والخيل والإناث ينتجن، هذا التعليل لا يتناسب مع الوجوب، خصوصا إذا كانت قضايا تعليلية يتناسب مع المصالح. فدلالة الرواية على الوجوب فضلا عن الاستحباب محل إشكال، على أنه لو استفدنا منها الوجوب فإنه هذه الرواية بلحاظ النصوص الكثيرة الحاصرة تحمل على ماذا؟ تحمل على الاستحباب. الروايات الحاصرة التي هي في مقام البيان، يعني حصرها لا يمكن ماذا التصرف في هذا الحصر، يعني روايات حاصرة مقتضى ذلك ماذا؟ أنه تحمل على الاستحباب لمنافاتها مع ماذا؟ مع الروايات الحاصرة. يعني كأنه هكذا يدور الأمر بين تصرفين، أما رفع اليد عن الحاصر أو التصرف في هذا بأن نحملها على الاستحباب، فحملها على الاستحباب أو لا، خصوصا السيد يقول، السيد الخوي يقول، خصوصا الرواية التي تقول أنه عفى عما سوى ذلك في الأنعام الثلاثة، ذكر وأن النبي عفى عما سوى ذلك، يعني واضحة، يعني واضح الرواية أنه ماذا؟ أنها تنفي، ماذا؟ تنفي. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الحكم في هذه المسألة. قال وفي إناث الخيل، يعني يستحب، ويستحب فيما تنبت الأرض، ويستحب في مال التجارة، ويستحب في إناث الخيل. يا خيل السائمة، ما معنى السوم؟ يعني غير المعلوفة من مال المالك، يعني التي تتغذى على ماذا؟ على حشائش الأرض وما شكل ذلك. قال غير المعلوفة من مال المالك عرفان. ليش قال عرفان؟ يعني لا يشترط أن ماذا؟ أن تكون غير معلوفة دقة، فلو أكلت يوم واحد من مال المالك يتنافى مع ذلك مع مسألة مدار على انطباق عنوان السوم. انطباق عنوان السوم لا ينافي أن السائمة تأكل ماذا؟ ولو بعض الأحيان من مال المالك، لأنه عرفان حتى المعنى العرفي، ليس المراد من السائمة هي تلك الدابة التي يكون جميع غذاؤها على ماذا؟ على حشائش الأرض ولا تتغذى من مال المالك، بل لا، المدار على الغلبة. وهذا مو تصرف، يعني هذا ما يأتي إشكال أنه هذا مقام تطبيق وكيف تسامحون فيه. نقول لا، نفس الفهم، نفس المعنى العرفي للسوم كما ذكروا ما متوقف على أن تكون الحيوان يأكل ماذا؟ يأكل، ولا حاصل حيوان سائم، يعني ولا مشكلة، عادة الحيوانات بقليل تأكل من مال المالك. ولهذا قال ماذا؟ قال غير المعلوفة من مال المالك عرفان. ومقدار زكاتها اللي هو في الخيل السامة ديناران. سيأتي ما معنى الدينار؟ دينار شرعي. يقول كل واحد يعني كل مثقال من الذهب الخالص أو قيمته، يعني يجوز إخراج ماذا؟ القيمة، لأن المعيار هو مالية الدينارين. يقول وإن نعم الذهب سيئة المغشوش، الذهب المغشوش
في قبال مغشوش، لا في قبال مثلا له، لأنه عادة ما يصير خالص خالص،
لا خالص
السكة يعني ما
في زمانهم يقصدون خالص في مقابل مغشوش مدلس، لأنه في الرواية عندنا الدراهم المغشوشة والدراهم الخالصة في مقابل المغشوش، يعني مدلس يعني مطلي بالذهب. يقول الذهب الخالص أو قيمته، يعني يجوز إخراج القيمة. يقول وهذا القيمة وإن زالت عن 10 دراهم، يعني القيمة وإن زالت عن 10 دراهم، لأنه مو دائما تساوى، صحيح مو دائما 10 دنانير من الذهب الخالص يساوي كم؟ قيمته 10 دراهم، قد يكون أزياد، غالبا يتفق لكنه قد يكون أزياد.
ومو المفروض أنه فرد الخفين قلت؟
نعم لا بالعكس، إنه زادت، يقول إذا زادت قيمته ما يجب علي أن أدفع زايد، أدفع ما يصاب 10 دراهم. كان يتوهم أنه الزكاة يريح روحه، يقول أنت قلتون قيمته، خب قيمته يعني قيمة 10، قد يتوهم أن الدينار يصاب 10 دراهم، فأنا بأدفع كم؟ ما راح أحتاج أروح أشوف ماذا، راح أشوف كم قيمة ماذا، قيمة الذهب الخالص الدينار، أدفع 10 دراهم وانتهي. نقول لا، لابد أن تلحظ قيمة الذهب، قد يكون أزيد من 10 دراهم. الفرد الخفي وإن في فرد الزيادة، يعني فرد النقيصة ليس ماذا، ليس هو الفرد. يقول وإن زادت يعني القيمة عن 10 دراهم، خب عن الخيل العتيق، إذا كان عنده خيل عتيق. وما معنى العتيق؟ وهو الكريم من الطرفين، يعني تولد من عربيين كما يقولون، تولد من ماذا؟ من عربيين. ودينار عن غيره، يعني شوف الإشارة، حتى الخيل العربي جعله وإيش خصوصية، دينارين كريمة. يقول وهو الكريم من الطرفين ودينار عن غيره. خب ما معنى غيره؟ غير الكريم من الطرفين، سواء كان رديء الطرفين يعني غير عربي، سمونا رديء الطرفين، وهو البريذون، البريذون بكسر الباء، أم كان ماذا؟ أم كان رديء من طرف الأم وهو الهجين، أم كان رديئا من طرف الأب وهو المقرف، كما يقرؤون المقرف بتسكين المي قاف وكسر الراء. وقد يطلق كما في كثير من العبارات في الفقه، يقول البريذون، وماذا كما تقدم من المصنف عبارة تقدم صحيح إنه العراب، وكأن مر علينا مطلب قبل مهني، يمكن في هذا في باب الأضحية، صحيح في باب النكاح، في باب الأضحية ذكر معنا البرذون، واضح في مقابل العتيق. أطلب ما في شيء هذا. خب يقول وقد يطلق على الثلاثة البرذون. هنا المصنف يقول الشهيد إنما ذكر شرطا واحدا وهو السوم، هذا يبحث عنه شرائط ماذا يتكلم، شرائط وجوب ماذا، وجوب أو استحباب الزكاة في الأنعام، فإنها هناك شروط عديدة منها السوم، وهناك شروط أخرى هذه تبحث مستقلا إن شاء الله، سنبحثها مستقلا. قال فقط الآن فقط نعنونها. ويشترط مع السوم، هي الشرط الأول، شرط النصاب، الثاني السوم، الثالث أن لا تكون عوامل، شو عوامل؟ يعني معدل العمل، كل حيوان معدل العمل لا تجب فيه الزكاة، وأن لا تكون عوامل، وأن يخلص للواحد رأس كامل لو كان عندنا شركة، يعني لو كان شخصين مشتركين وكان عندهم هذا حيوانين، فبلحاظ الشركة كل منهما في القسمة
مشترك في الجميع،
نعم لا الشركة قصد يعني يقصد لو كان عندنا حيوان واحد منهم مشترك بين الطرفين، هل تجب الزكاة؟ تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة، واضح. فحينئذ ماذا؟ لابد أن يكون هناك قسمة، ولا بد أن يخلص الواحد رأس كامل.
ولو مشاعن يعني.
نعم هذا ينبه بحث عندهم في سيأتي في باب زكاة في خمس المعدن، وفي خمس ماذا، وفي خمس في خمس الكنز، هل المدار على وصول النصاب إلى الكنز والمعدن أو المدار على نصيب كل واحد منهما؟ لو اثنين اشتركوا في إخراج معدنين زين، وكان المعدن وصل وبلغ النصاب
الجميع
فهناك ذكروا المعروف عندهم هناك في باب ماذا؟ في باب المعدن، المدار على بلوغ نفس المعدن النصاب، مو أنه بعد القسمة. لا، هو رأي المعروف هكذا بأنه لا يشترط أن يخلص لكل واحد بعد النصاب بعد التقسيم، لنقاط استدلالية في باب خمس المعدن وخمس الكنز، بخلاف في باب الزكاة زكاة الأنعام، فإنه المدى نقاط في الروايات يفهم من رواية باب المعدن خمس المعدن. قبل كم فترة بس قبل كم هاي كنت أبحث فيها يعني مرت علينا، فيفرقون أنه يفهم من أدلة باب خمس المعدن والكنز أنه نفس المعدن إذا بلغ النصاب، نفس المعدن إذا بلغ النصاب فتجب فيه هنا متوقف على ماذا؟ على لحاظ الملك. يعني شوف كل واحد مالك كم، فلا بد أن يخلص لكل واحد ولو ماذا ولو مقدار تجب فيه الزكاة.
يقول لكن شيخنا لا يلزم منه بعدين أنه يمكنه إخراج مثلا العين الزكوية باعتبار
ما يشترط من نفس العين.
لا، أنه لو كان في بعض الفروض أنه يخرج من نفس مثلا هذا، افترض أنه أحدهما بلغ النصاب والآخر ما بلغ النصاب،
إذا كان من نصيبه على قسمه يقسم،
فحينئذ تكون قسمة قهرية.
نعم، قسمة إذا ما قبل يقسم، يجب القسمة يقهر، قسمة قهرية يعني يجبر على القسمة. خب، يقول وأن يخلص للواحد رأس كامل. هي رأس كامل في وين؟ في وين يتكلم؟ في إناث الخيل، وإلا في العام الثلاثة رأس كامل ما يجي في يعني رأس كامل ما... سيأتي إن شاء الله في الأنصبة، واضح؟ أقل شيء خمسة في الإبل، الخمسة كذا في بحثنا يعني في الخيل، في الخيل ماذا؟ في إناث الخيل، لأنه في ماذا؟ في الواحد يجب كم؟ دينارين أو دينار على الخيل على التفصيل. وأن يخلص للشخص الواحد رأس كامل ولو بالشركة. كيف؟ كنصف اثنين، كنصف اثنين، كنصف اثنين
واحد
يعني اثنين يعني
مش...
نعم. وفيهما ماذا؟ خلافون. أيه فيهما خلافون؟ يعني أي شرط؟ شرطين إلا ما ذكرهم، أن لا تكون عوامل، وأن يخلص الواحد رأسا كامل ولو بالشركة. هي بحثة مهني، بحثة إن شاء الله نسير إلى بعد ذلك إن شاء الله في شراط الزكاة في الأنعام. قال وفيهما خلاف، والمصنف على الاشتراط في غير هذا الكتاب، فترك المصنف هذا هنا يعني هذا الشرط هنا يجوز كونه اختصارا أو اختيارا، إما من باب الاختصار أو من باب الاختيار. إذا كان من باب الاختيار يتعارض مع كلامه في وين؟ في غير هذا الكتاب. وإن كان من باب الاختصار فلا ماذا؟ فلا، فحينئذ ماذا؟ فلا يكون هناك معارضة. إذا ثبت من خلال هذا الكلام أنه كم عدد الأمور التي يستحب فيها الزكاة على رأي المصنف؟ ثلاثة أمور: مال التجارة، الحبوب، إناث الخيل. عندنا أمر رابع وقع فيه الكلام، وهو ماذا؟ وهو الرقيق. فهل الرقيق تستحب فيه الزكاة أو لا تستحب فيه الزكاة؟ صاحب العروة ذكر بأنه الرقيق، نعم الرقيق، نعم بل مو النزاع في الرقيق، النزاع في الأمر الرابع في العقارات، في الأملاك والعقارات، الرقيق نعم لا تجب فيه الزكاة. ليش؟ عندنا رواية تدل على نفي الزكاة في الرقيق العبيد، وهي الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث الثاني، هكذا قال عن أبي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة، يدخل في مال ماذا؟ مال التجارة، ويقع الكلام في التعارض، فإنه من المال الذي يزكى، فيستحب أو يجب من أي باب؟ من باب عنوان التجارة، وغيرها من ماذا؟ وغيرها من الروايات. في عندنا قسم رابع ما أشار إليه، الأملاك والعقارات. صاحب العروة ذكر من الأمور التي يستحب فيها الزكاة الأملاك والعراق والعقارات التي يراد منها ماذا؟ الاستمناء، يعني ماذا؟ يعني نمو المال، كالبستان والخان والدكان. هذا ماذا؟ هذا الكلام استشكل عليه بأنه لا دليل عليه، لا دليل على ذلك أنه يستحب الزكاة في الأملاك والعقارات، إلا ما ادعاه صاحب الجواهر أنها داخلة في أي مال؟ في مال التجارة. قال هذا الملاك التي يراد منها الاستمناء وهو نمو المال، فإنه ماذا؟ فإنه يدخل في مام التجارة. لكنه أشكل عليه، يعني شنو بيقول صاحب الجواهر؟ صاحب الجواهر يقول مال التجارة له مصداقان. المصداق الأول الاكتساب عن طريق نقل العين. يقول صاحب الجواهر أن التجارة مال التجارة له قسمان. القسم الأول أن الإنسان ماذا يفعل؟ ينقل العين فيستربح. القسم الثاني للعين باقية لكنها تنمو. يقول هذا مصداق من مال التجارة. أشكل عليه بأن مال التجارة الظاهر منه ماذا؟ النقل والمعاوضة الذي يراد منها الاسترباح، مو يخلي خان أو بستان لكي ترتفع مثلا قيمته السوقية. لا ما عده للتجارة أحمال نفس المال. نقول هل مجرد أن يعني الشخص
أنه يقول يخلون العنوان ما عده للتجارة أعم من كوني مال التجارة أو مثلا بستان؟
لا المال الذي أعده، العيان التي أعدها للتجارة، هذا وش يريد من الشخص؟ عنده دكان حق يستربح منه، هذا مو مال تجارة، ما يصدق عليه في مال التجارة. في مال التجارة المال الذي يعد الاتجار به، رأس مالي يتصرف فيه.
في أي معنى؟ فلو كان عنده بستان مثلا فنما يعني أعد تارة يقول مثلا
نفس البستان إذا باقي
نعم فخلص أنه يرتفع قيمته أو مثلا
يبيعه بعدين
ويبيعه بعدين.
لا إحنا كما يبيعه، كلامنا أنه بس أجره، يؤجره. يعني كل ما العين إذا كان صاحب الجوار يقول العين إذا كانت باقية فإنه يستفيد من هذه العين ولو من خلال ماذا؟ أن يؤجرها
إيجارات يعني
فيستربح الأموال مع بقاء العين. ما في نقل أصلا، العين ما ينقله، العين عنده دكان نعم إيجار أحسن، عنده دكان، عنده خان، عنده الآن صالة، أخلها لأجل وإيش؟ لأجل أن يستفيد. يقول هذا يعد مال تجارة. هنا استشكلوا قال هذا لا يصدق عليه مال تجارة، مال الذي عده للتجارة بحيث هناك نقل وانتقال، بيع شراء يحصل ربح. أما مجرد أنه ماذا؟ أنه يجعل ماذا؟ يجعل نفس العين باق مع بقائها محل إشكال. يعرف مثلا سيد الخوي يعلق، سيد الخوي يقول على ما ذكره في صفحة 148 في تعليقه على هذا الكلام على صاحب الأروى، يقول الأملاك والعقارات، هي صاحب الأروى يقول هذا وإن كان معروفا، هذا معروف بينهم، إلا أنه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد عدا ما ذكره في الجواهر من دخولها، من دخول هذه العنوان في مال التجارة نظرا إلى التكسب والاتجار. نظرا إلى التكسب والاتجار، كما يكون بنقل العين كذلك قد يكون باستنمائها مع بقائها. يقول ولكنه كما ترى لظهور مال التجارة في نفس الأعيان فلا يصدق على النماءات بوجه، هذا عندما ولا سيما إذا كان الاستنماء بقصد التعيش بالنماء لنفسه وعائلته وضيوفه. يعني لو عند بستان في ثمر، يظهر من صاحب الجواهر أن لو أعد بستان لأجل إثمار يأخذ الثمر مال حتى لو خليه عنده، يقول هذا ماذا؟ مال أعده
التجارة.
هذا مشكل فمحل محل إشكال. يقول ولا يستحب في الرقيق والبغال، قرأنا الرقيق رواية، والبغال قرأناها ماذا؟ والحمير. قال ولا يستحب في الرقيق والبغال، ما معنى البغال؟ الحيوان المتولد من مختلفين يسمى بغل والحمير إجماعان. قال هذا الآن بيرجع إلى ماذا؟ بيرجع إلى انتهى من المطالب، انتهى من ماذا؟ من بيان الموارد المستحب. الآن يشرح المصنف في بيان ماذا؟ في بيان شرطية النصاب في وين؟ في الأنعام. قال ويشترط بلوغ النصاب. ما هو النصاب؟ وهو المقدار، التفت للتعريف، يقول وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو وجوب قدر مخصوص منها. وش يريد يقول؟ يقول النصاب معناه هو ذلك المقدار. شوف اني لاحظ جاب تعبير، يعني جاب أول ذكر أول لماذا أخب. النصاب تارة يلحظ بلحاظ أصل الوجوب، فمثلا في الإبل نقول متى، ما هو أول نصاب يجب فيه الزكاة؟ نقول خمسة من الإبل، فيقال عن الخمسة نصاب. ليش؟ لأنه المقدار الذي إذا بلغه الإبل فيجب فيه الزكاة. هذا قبل أو هي قبل أول عطف المعطوف عليه ناظر إلى ماذا؟ إلى النصاب الذي يكون أول مراحل الوجوب. ثم ماذا قال؟ قال أو وجوب قدر مخصوص منها. الآن مثلا عندنا ماذا؟ عندنا 26 سيأتي. هل 26 نصاب لو نصاب؟
نصاب.
خب هذا نصاب، هل يقال في 26 المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها؟ هل يصح؟ لا، ما يشترط في بلوغها، لأنه يجب من حين الخمسة. فعندما ذكر أولك يدخل ماذا؟ يدخل الأنصبة التي هي بعد الوجوب، الأنصبة التي هي بعد الوجوب، لأن النصاب الذي بعد الوجوب لا يقال في حقه المقدار الذي يشترط في بلوغه الوجوب، إنما يقال المقدار الذي يشترط في بلوغه في وجوبها اللي هو النصاب الأول. أو وجوب قدر مخصوص. ولهذا سلطان العلماء عند حاشية في المقام نفس اللي شرحناه يقول هذا لأجل دخول النصب التي بعد النصاب الأول في التعريف، فإنه لا يصدق عليها أن وجوب الزكاة مشروط ببلوغها، بل يجب قبلها ببلوغ النصاب الأول، لكن وجوب القدر المخصوص مشروط ماذا؟ ببلوغ كل واحد منهما كما سيذكره. نواصل لتعب.
المانع شيخ.
نعم.
المانع أنه مثلا يكون هذا، يعني هو صحيح أنه
قال أو
في النتيجة الأصل أنه ما المانع أنه يكون هذا النصاب الثاني زين؟
ما يطبق عليه التعريف الذي قبل أو يقول هو
بلوغه في وجوبها.
ما هو بلوغ في وجوبها قبله
في 26
ما يشترط، لا يصح التفت يعني قبل هذا قبل إيش، خلينا نقول 10، هل يصح أن تقول 10 هذا نصاب؟ ليش؟ لأنه المقدار الذي يشترط في بلوغها. نقول لا، ما يشترط الوجوب في بلوغها 10، بل يكفي الخمسة. نعم إذا بلغت وجبت، لكن لا يشترط الوجوب في بلوغها. فرق بين التعبيرين. التفت وش في ذهنك؟ تبي تقول بأنه إذا بلغ وجب، لكن نقول لا يشترط في الوجوب في بلوغها.
واحدة يعني أقصد أنه داخل دائما.
لا مو داخل، ما يصح. هل ما بناء لو حذفنا هذا أو كل الأنصبة بعد الأول تخرج. العشرة ليس بنصاب. العشرة من الإبل ليس بنصاب. ليش ليس بنصاب؟ لا ينطبق عليه قبل أو. أنت تقول المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها. نقول العشرة لا يشترط بلوغه في بل يكفي الخمسة. فيخرج العشرة. واضح له؟ إذا حذفنا ما بعد أو، لو قال هو المقدار الذي إذا بلغه ماذا يعني ثبت الوجوب فيه الوجوب، نقول هذا شوي نقدر نسامح يعني غير النصاب الأول. قال يشترط في الوجوب، يعني لو لا لما وجب، هكذا معنى، فلا يصح. خب ندخل لو تعبت الآن نعدد النصابات. الإبل أنا لو نخليه بكرة، لأنه إذا قرأنا هذا المطلب طويل ويحتاج إلى تطبيق العبارة هم طويل. إن شاء الله نشير إلى أنه الإبل له كم نصاب؟ 12 نصابا إن شاء الله، ويأتي وخصوصا النصاب الأخير فيه حالات عشان نقرأ المطلب ويصير ربط بعد ذلك نطبق العبارة.